ليل يأتي وبعد ذلك فجر يأتي فيشق ذلك الظلام ثم تطلع الشمس بنورها، مما يدل على أن ما في الكون أحداث، والأحداث متغيرة، والحدث المتغير لا بد له من مهيمن عليه يغيره، والتغيير إنما هو إلى الضد وإلى النقيض. يبقى دي لفتة إلى أن ننظر في آيات الكون كلها وما فيها من تغييرات من نقيض إلى نقيض. وبعد ذلك يأتي كلمة الفجر لتدلنا على أنها أخرجت العالم من ثباته وأخرجت العالم من سكونه إلى حركة. هذه الحركة كما نعرفها تريد ضوء أن يهدينا إلى أن نتفاعل مع ما نحركه أو مع ما يحركنا. إذن قول الحق سبحانه وتعالى والفجر يقسم بآية من آيات كونه تخرج الكون عن ظلامه الدامس لتمد الناس بالنور والإشراق الذي يهديهم إلى متفاعلاتهم من حركتهم في الحياة. وكما عرفنا أن الحق سبحانه وتعالى فارق، قالت والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى، كأن الحق يعطي في كونه المتقابلات ليؤدي كل متقابل دوره. ليس التقابل معناه التضاد أو التناقض أو التعاند، وإنما هو تقابل يعطي تكاملا في الحياة. فالفجر جاء ليؤدي مهمة في الكون، الليل جاء أيضا ليؤدي مهمة في الكون. وليس من صالح الكون ولا من صالح الإنسان أن يستمر الليل في ظلامه ولا أن يستمر النهار في ظلامه. فكل شيء من هذه الأشياء في الكون له مهمة يؤديها. لو أخذ رتابة في لون من الألوان لما وجد هذا اللون من الألوان التي يهيئ كل زمن للحركة أو للسكون فيه. ولذلك قلنا إن الحق يضرب لنا ذلك المثل في قوله سبحانه وتعالى قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم الضياء. وبعد ذلك يأتي في المقابل قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه. إذن فيجب على الإنسان أن ينظر إلى متقابلات الكون، لا على أنها تناقضات في الكون، ولكن على أنها مكملات. ومعنى مكملات أن هذا له دور وذلك له دور، فلو استمر هذا الدور في ذلك ما استقام أمر الحياة، ولو استمر أمر الثاني لما استقام أمر الحياة. والحق سبحانه وتعالى يأتي بعد سورة الغاشية، ومعنى الغاشية الشيء الذي يغمر بالأهوال لا يجد الإنسان فيه منفذ. يوم يأتي بالتقابل يقول والفجر، يغشى يغطي الأشياء وبعد ذلك يقول والفجر. إذن هنا تقابل بين استهلال السورتين، سورة تأتي بالغاشية وسورة تأتي بالفجر. والفجر الذي يقسم الله هنا به ليس مجرد ظهور الضوء الذي يمحو آية الليل، ولكنه الفجر المقرون بأمر نسكي تعبدي يبتدئ الإنسان فيه يومه باستقباله لربه صلاة له وحضورا في حضرته واستمدادا من إمداده، بدليل أنه قال بعدها والفجر وليال عشر والشفع والوتر. إذا ما نظرنا إلى أقسام الأربعة الفجر وليال عشر والشفع والوتر نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسر لنا بعض هذه الأشياء. الفجر معروف إما زمن وإما عبادة تشغل ذلك الزمن، والعبادة التي تشغل ذلك الزمن تعتبر عبادة هامة لأنها استقبال أولية حركة الحياة بالإقبال على من خلق الحياة وأنزل التكليف على الإنسان الذي له حركة في هذه الحياة، وهو الوقت الذي يطرأ على الناس وهم في ألذ ما يتنعمون به في حياتهم وهو راحة النوم. فكون الفجر اللي هو الركن الخاص أو الصلاة الخاصة التي تخرج الإنسان من راحته ومن سكونه ومن هدوئه ليستقبل يومه استقبالا، هذا الاستقبال يبتدئه في الحضور في حضرة الله ليأخذ دائما من إمدادات الله، إذن هذا أمر يقسم به، يقسم به بعد أن أقسم، بعد أن جاء في أتاك حديث الغاشية. فكأن الذي يتنبه إلى هذا ما تكلوش الغاشية، ما تكلوش الغاشية اللي هتفيطوا بالأهوال، لأن المنفذ من غاشية الأهوال يوم القيامة هو أن يقبل الإنسان على منهج الله ليبدل له هذه الغاشية، كأن ذلك هو الإيه؟ هو التقوى. وبعد ذلك يأتي الحق ويقول وليال عشر، يختلف المفسرون فيها، بعضهم يراها أنها عشر محرم، وبعضهم يراها أن عشر ذي الحجة، وبعضهم يراها أنها العشر الأخير من رمضان، ولكن أصح ما ورد فيها حديث جابر وهي أنها عشر ذي الحجة. وعشر ذي الحجة كمان امتازت بهذه الميزة، قال لك لأن عشر ذي الحجة هو الوقت الذي يستكمل الإنسان فيها منهج ربه التكليف، يستعد للحج، لأن أركان الإسلام كما نعرف اللي هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. يبقى إذن في عشر ذي الحجة هو الوقت الذي يحتشد فيه الناس لإتمام الركن الخامس من أركان الإسلام، فكأن الإسلام بهذه الليالي أو بالاحتشاد فيها قد استوفى كل أركانه. وليال عشر، بعد ذلك يقسم الحق بالشفع والوتر، ومعنى الشفع الزوجية ومعنى الوتر الفرد. الرسول إذا ما قسم يبقى ليس لعقل بعد ذلك أن يقول، سئل عنها فقال الصلاة منها شفع ومنها يعني منها زوجيات ومنها الثلاثة اللي هم للإيه للمغرب أو الثلاثة اللي هم للوتر أو إلى آخره. إذن فالحق يقسم يستهل هذه السورة بأقسام، هذه الأقسام كل قسم منها يرمز إلى لون من ألوان حركة التكليف التي جاءت لتنظم حركة الحياة بالنسبة للعبد المؤمن بالله. والفجر وليال عشر والشفع والوتر، هل من الممكن أن نأخذ جواب القسم مما تقدم؟ مثلا إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر لتبعثن. نأخذها مما تقدم ويبقى ما تقدم دليل الجواب في ذلك، أو نأخذ الجواب مما يليها ولا يكون جوابا بل يكون دليلا للجواب. كيف؟ والفجر وليال العشر والشفع والوتر والليل إذا يسري، هل في ذلك قسم لذي حي؟ هل في ذلك قسم لذي حي؟ ما يقول عنه الاستفهام التكريري. ومعنى الاستفهام التكريري أن الإنسان قد يلقي قضية على مخاطبه، هذه القضية يلقيها المتكلم للمخاطب بخبر من الأخبار، إلا أنه خبر منه. قلنا أن الحق سبحانه وتعالى لوثوقه بالخبر لا يطرحه خبرا وإنما يطرحه استفهاما، لأن الحق واثق من أن العقل الفطري لا يجيب إلا بهذا الجواب، هل في ذلك قسم الذي حج؟ يكون الجواب نعم. أنت لا تلقي على مخاطب استفهاما تقريريا إلا في أمر تعتقد أنه لا مندوحة أن يقول ما تريد عنه، وبدل أن تقوله أنت فيكون خبرا من جهتك يكون طلبا منك وهو الذي يقول، لكنك تكرره. لأن زي ما تجي تقول لواحد مثلا ينكر أنك عاونته في شيء، تقول له ألم أعطك كذا، أنت لا تقول له ألم أعطك كذا إلا وأنت واثق أنه لا يمكن أن يكون الجواب إلا نعم أعطيتك. لو أن عندك شك في أنه يقول ما تجيبلوش هذا الاستفهام، الحق بيقول لك هل في ذلك قسم لذي عقل؟ إذا فالحق واثق تمام الثقة، العقل الفطري حين يستقبل هذا لا يكون جوابه إلا ذلك قسم لذي عقل. الأشياء التي أقسم بها الحق سبحانه وتعالى قسم لذي عقل. يبقى إذا ناخذ جواب القسم من الاستفهام التقريري لأن الاستفهام التقريري معناه تقرير شيء لا من المخاطب لا من المتكلم ولكن من المخاطب نفسه. والمتكلم لا يطرح استفهاما يراد به التقرير إلا فيما يثق أن مخاطبه لا يمكن أن يحيد عن هذا الجواب أبدا. يبقى إذن خبر من تكرار المخاطب نفسه. هل في ذلك فصل لذي هنا؟ إذا تعلمنا في الأسلوب نجد أن الحق سبحانه وتعالى حينما ختم القرآن بقوله والليل إذا يسر، هل الليل يسري أو يسرى فيه؟ الليل محل الإسراء، ولكن الحق سبحانه وتعالى كما جعل الليل يجبر ويقبض والصبح يتنفس مظاهر حياة يقول والليل إذا يسر، كأن الليل له غاية ينتهي إليها ويسير إلى هذه الغاية، فانتقل السرى من الساري في الليل إلى نفس الليل، فكأن الليل له بداية وهو يقطع فيها إلى أن ينتهي. إذن الحق سبحانه وتعالى يصور لنا المعاني تصوير المحدث بين قال والصبح إذا تنفس، هو الصبح بيتنفس واللحم اللي بيتنفس فيه، إنما بيديني للأمور المعنوية أمور يصبغها بصبغة الحياة. إحنا عندنا مظهرية الحياة الحركة إياها وإلى آخره، يقول لك لا ما تفسرش الحياة بس على إنها كل شيء فيه حياة بحسبه، أنت بتفسر الحياة بقانونك أنت، والحياة في الحيوان بقانون الحيوان، الحياة في النبات بقانون أرض الجماد والأشياء والمعاني لها حياة بقانونها. فلما نيجي نقول والليل إذا يسر بعد ذلك يقول الحق هل في ذلك قسم لذي حج، نقول نعم يا رب في ذلك قسم لذي حج. تبقى النتيجة تقول إيه؟ والفجر وليال العشر والشهر والوتر والليل إذا يسر إن في هذه الأقسام قسم لذي حج، يعني هذه الأشياء ممكن أن يقسم بها لمن له عقل يتفكر. الحجر معناه العقل. ليه بقى الحجر معناه العقل؟ لأنك أنت تمسك المدى حجر وعقل ونهى، تجد مشتقات الأسماء كلها بتدل على حاجة. حجر يعني يحجزك عن كذا، حجرك عن كذا حجزك، وعقل يعني عقلك عن كذا، ونهى نهاك عن كذا. فكأن مهمة العقل ايه؟ مهمة العقل مش انطلاق الحركة، مهمة العقل انك انت تعقل حركتك بحيث تؤدي الى الغاية المطلوبة منك اداء يحقق لك نفعا اكثر. لذلك مثلا تجد الاشياء لازمة الغرائز، معنى لازمة الغرائز يعني لازم في لازمة الغرائز وفي متعدية الغرائز. الحيوان مثلا عنده غريزة، هذه الغريزة اسمها غريزة لازمة. يعني ايه غريزة لازمة؟ غريزة تؤدي المهمة التي من اجلها وجدت الغريزة، حيث لا يحمل الغريزة امرا زائدا عما اعدت له. مثلا الحيوان عنده غريزة ياكل، يحب الطعام ياكل الحيوان، لكن كما قلنا سابقا اذا ما ادى مهمة اكله وشبع لو جبت وقعدت تضرب فيه مهما تضرب مش ممكن ياكل عود رسيم واحد زائد عن طفل، مش ممكن. اذا دي غريزة لازمة. معنى غريزة لازمة ان الغريزة تؤدي المراد منها بقدرها بس. لكن الانسان زي ما قلنا برضو سابق كلوا شبع وبعدين فاتوا انه في الوان تانية جات، يقول يا سلام على اللون ده، يوم برضو يكمل والله اللي مش عارف ايه برضو يكمل. الله، دي غريزة تعدت، غريزة تعدت المقصود منها، لان غريزة حب الطعام والاختيار عشان تدي للجسم طاقة. الحيوان اكتفى بها وانتهى كل شيء، تمسكت ما يمكن ياخد اكثر من هذا. لكن الانسان زي ما يقولوا في المثل كره الالوان تريك المكان،
يعني وري البطن الالوان بتاع الطعام تقول لك برضه ممكن دي اخده في الركن ده وده اخده في الركن ده وده اخده في الركن ده عشان دي غريزه متعديه. نعم يجي مثلا الحيوان مثلا عنده برضه غريزه حفظ النوع اللي هي الغريزه التناسليه برضه غريزه لازمه. معنى غريزه لازمه يعني انه يؤدي بها المهمه فقط بمجرد الانثى ما تحمل اذا جاء الذكر يحم حولها كده وهو يشمها برضه كده ربنا يوضع فيها رائحه انها حامل انها مخططه ما فيش ضروره لها خلاص انتهت المساله ولا يعمل اي حاجه. لكن احنا لا احنا ما تحلاش يمكن المراه لما تكون يعني الله يبقى احنا عدينا الغريب ما عملناش لحفظ النوع عملنا منها متعه ذاتيه ومع ذلك يظلم الانسان الحيوان يقول لك شهوه بهيميه. طب يا ريتها فضلت شهوه بهيميه حقية الحيوان قلت شهوة إنسانية. إذا دي مش غريزة متعدية إحنا بناخدها غريزة متعدية يبقى دي العقل عشان يعمل إيه بقى عشان يحجز هذه الغرائز المتعدية بمنهج. ليه؟ لأن أصل الحيوان ماليش اختيار وأنا مخلوق على هيئة فيه اختيار لأن عقل عمال بيختار بين البديلات دوكا ماليش اختيار بين البديلات ولا أي حاجة المسألة مالها خلاص. لكن الإنسان لابد هو له عقل علشان يعمل إيه العقل اللي كان مفروض فيه انه يعقل حركة الانسان يعقلها معنى عقلت البعير يعني منعته من الحركة. يبقى اذا بيقول له انك انت ما تتصرفش في الغرائز لان العقل والتكاليف كلها جاية عشان تعلي الغرائز كلها لان للغرائز مهمة هذه المهمة لو لم يريدها الله ما كانش جاب هذه الغريزة غريزة الجنسية علشان حفظ النوع غريزة العام علشان البقاء غريزة مثلا حب الاستقلاع يقول لك تعالى ايوه حب الاستطلاع عشان تكتشف عشان تبحث عشان تعمل انما حب الاستطلاع عشان تقعد تتجسس على عورات الناس او تقعد تعملها مش عارف ايه لا ما يمكنش. غريزه مثلا حب المال ما يكونش مثلا طغيان. اذا فكل غريزه لها مجال هي مخلوقه له يجي المنهج عشان يوقفني عندي مطلوبات هذه الغريزه حتى ما تكونش غريزه متعديه. يبقى كلمه حجر يعني حجر حجرك عن ان تتصرف هذا التصرف هذه معنى العقل. وبرضو كلمة عقل عقلك وبرضو كلمة نهى نهاك عن انك انت تصنع كذا. يبقى اذا كل مادة العقل جاية علشان تعمل ايه علشان تعمل لجام علشان تعمل كابحة. احنا ما بناخدش العقل بالشكل ده احنا بناخد العقل عقل انطلاقي بناخد العقل عقل متحرر او ملوش مجال يعمل اللي هو نقول له لا انت حتى ما فطنتش الى سر التسميه للعقل. معنى العقل انه بيعقل حركتك علشان تكون حركه منضبطه منضبطه مع ايه مع منهج منهج مين اللي عامله اللي خلقك تفعل كذا ولا تفعل ايه كذا. الحق سبحانه وتعالى بيقول انتم اذا استقراتم هذه الاقسام وجدتم ان فيها مقنع للقسم بل في ذلك قسم الذي ايه الذي حجر. بعد ذلك ياتي يقول الحق سبحانه وتعالى ألم تر كيف فعل ربك العاد. لما تكلم الحق عن الغاشية وأهوالها وأنها تكتني في الناس ووجوه يومئذ خاشعة وعاملة وناصرة ربما ظن ظان أن الله سبحانه وتعالى يجعل كل الجزاء في الآخرة ويمكن الناس تستبطئ الآخرة ويمكن الناس ما تؤمنش بالآخرة فلا بد من وضع حد علشان طغيان الكون. يقول دي ما بنأجلهاش كتير حاجات برضه ما نأجلهاش للآخرة نأخذها في الدنيا برضه. فقال لنا ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. جاب لنا شوية أعلام لهم تاريخ وتاريخ معروف معلوم متداول كانت لهم حالات من الرقي والامتداد العمراني والحضاري وإلى آخره والتمكين في الأرض وبعد ذلك انهارت كل هذه الحضارات وانتهت. ولذلك تجد أن القرآن لما يجي يتكلم يقول لك إيه ألم ترى كيف فعل. ألم ترى الخطاب أولا لرسول الله ثم يشمل الخطاب كل من يتأتى منه الخطاب. ألم ترى معناها أن ذلك أمر عرف للنبي وعرف للمعاصرين بنزول هذه الآية وأن ذلك تاريخ ما، وإلا لو لم يكن تاريخ معلوم ومتدارس كان ولو الوقوع ما عرفناش الحكاية دي. فإذا لا يقول الحق ألم ترى كيف فعل ربك إلا لأمر متعارف معلوم وقع في الكون، والاستدلال بواقع الكون المخالف لمنهج الله يدل على أننا يجب أن نصدق ما لم يقع في كون الله لأن الله أخبر به. إذن المخالفة للمنهج السماوي بيجيب لون من الجزاء الدنيوي ولون من الجزاء الأخروي. فعلشان العالم ما يقعدش يستبق الآخرة نقول له لا، حتى في الدنيا لله أيضا قدر يجري على من انحرف وعلى من بغى، علشان يبقى اللي يشوفه ونقول جل لما طغوا حصل منهم كده. يبقى الذي لا يؤمن بغيب الوعد ولا بغيب الوعيد يؤمن بمشهد الواقع، وبعد ذلك لا يأتي بأشياء ما يعرفهاش النادر يقولك لا ألم ترى كيف فعل ربك بعاد. وقلنا زمان في عند تفسير قول الحق سبحانه وتعالى ألم ترى كيف فعل ربك لأصحاب الفيل، ألم ترى المفسرون حين يتعرضون لكل ألم ترى يقولون معناها ألم تعلم. من العلة في العدول عن ألم تعلم إلى ألم ترى، أم قال لك لأن احنا قلنا ما هو العلم، العلم ده إيه؟ العلم ده قلنا زمان إنه إما أن تعلم معاني المفردات فقط بصرف النظر عن نسبة إليها كما تعرف معنى السماء ومعنى الأرض ومعنى الشمس ومعنى القمر، حيث إذا ذكر مفرد من هذه المفردات تعرف معناه، إنما بدون نسبة. قلنا مثلا الأرض إيه، ما قلناش الأرض مكورة ولا الأرض بتدور ولا الأرض من المجموعة الشمسية، نجيب نسبة الأرض. بعد ما تذكر كلمة الأرض يبقى لها مدلول يرد في الذهن، تذكر كلمة الشمس لها مدلول يجي في الذهن. علم تصوري، تصور لمعاني الألفاظ. ولذلك مثلا لما يجي لفظ من الألفاظ في أي أسلوب من الأساليب والإنسان لا يعرف مدلوله يسأل عنه، يسأل يقول لك مثلا الرئبال، الرئبال ورأيت الرئبال مثلا في الحديقة، أنت تقول له الرئبال يعني إيه؟ يقول لك الأسد. فكلمة رئبال لها معنى تدل عليه وهو الأسد، دي اسمه تصور للمعنى. إنما إيه الخبر عن الرئبال، إيه النسبة اللي أنت عايزها، ده موضوع آخر. فالعلم إما أن يكون تصورا لمعاني الألفاظ، وإما أن يكون إدراك نسبة، ومعنى نسبة محكوم عليه ومحكوم به. العلم بقى اللي احنا بنسميه ده هو العلم التصديق اللي في الكون ده كله إدراك نسب، كل ما يتعلق في المعلومات الكونية إدراك نسب. الحرارة تهدد مثلا ايه الأجسام في نسبة، لأننا أثبتنا أن الحرارة تمدد الإيه، الأرض كرة، الأرض تدور حول الشمس، كل المعلومات اللي بنصل إليها دي كلها إدراك نسب. معنى إدراك نسب ونجزم بها ونستطيع أن ندلل عليها. يبقى ألم ترى بمعنى لم تعلم، أي ألم تصلك النسبة التي أسندت الأخبار لأصحاب هذه الأخبار اللي جاية دي اللي هي ثمود وعاد وفرعون. قلنا علة العدود ألم ترى لأن العلم قد يعلمك إنسان بأمر هو غيب عنه ويستطيع أن يدلل عليه دليلا عقليا، ولكن من الممكن أن ينقلك إليه نقلا مشهديا. واحد بتدرسه في الجغرافيا تقول له مثلا جبال هملايا مثلا فيها قمة اسمها قمة إفريقيا، في أعلى قمة في العالم، كلام لأنك أستاذ ولأن الكلام مطبوع ومتداول وأقر وأصحاب المناهج وبتاع، بتاخد قضايا هي قضايا في ذاتها حسية وواقع، ولكن في نقلها لك هي غيب بالنسبة إليه، وصدقتها لأن من أخبرك ما يكذبش في المسألة دي وما يمكنش يطلع كذب كده ويتوارث في الله. إذا ما أخذ بيدك إنسان إلى هناك في الرحلات العلمية، معنى الرحلات العلمية إنه بياخد الواقع العلمي اللي خده خبر بنقول له تعالى خده مشهدي، أهو هذه جبالها، هذه قمة مثال في اسمه تشوفها تمام. يبقى زي ما قلنا قديما أنه نقل الإنسان من علم يقيني بالخبر إلى عين، إلى عين الشيء. عينه يعني بقى معاين له، وبعدين يقول له اطلع كده وشوف، يبقى نقله إلى الحقيقة في ذاته. فيجي الحق سبحانه وتعالى يبدل كلمة ألم تعلم ألم ترى، ليقول الحق أنك إذا علمت علما أكده الله سبحانه وتعالى بقوله ألم تعلم كذا يقدرك به، أعلم أن يقينك به يجب أن يكون يقين المستقبل لما رأى، لا يقين المستقبل لما ترى. تكون خبر الله إليك أوثق من عيانك ومعاينتك ورؤيتك للأشياء، لأن عينك يمكن تخدعك، إنما ربنا ما يخدعكش. إذن فكل أمر من الأمور يحب أن يؤكده الحق سبحانه وتعالى إخبارا عن شيء يأتي في قوله ألم ترى. قل ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض؟ أنا ما بشوفش يا رب اللي بيسجده في السماء وفي الأرض مثلا، لكن ربنا قال كده. ما دام ربنا قال كده يبقى خذ ذلك علم، مش علم خبر، بل علم كأنك انت شفته. يبقى اذا اخبار الله عن امر غيبي يجب ان يرتقي الى مستوى ما تراه عينك وليس مع العين. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ ترى مذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. الله ادانا صوره حضريه متمكنه من الماده، وما دام لم يخلق مثلها في البلاد معناها انها كانت الدوله الاولى في العالم. وثمود الذين جابوا الصخر، جابوا اي قطعوا الصخر للواد عشان يعملوا منه البيوت والتماثيل وراء الى اخره، وفرعون ذي الاوتاد. وبعد ذلك يقول العيب فيهم مش انهم عملوا كده، مش بنوا ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، ولا ثمود الذين جابوا الصخر بالواد، ولا فرعون ذي الاوتاد، انما الانصباب انما جاء على الطغيان الذي سببه التفوق في ماديات الحياه الذين طغوا في البلاد. إذن فالنعي عليهم ليس لأنهم، لأنها إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها، كان تبقى برضو إرم ذات العماد ولم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر وفرعون ذي الأوتاد، لكن لا يتسبب عن ذلك الرقي المادي في حركة الحياة وفي حضارتها طغيان. إذن فالمعيب هو طغيان الحركة لا الحركة في ذاتها. ارتقي في مادتك كما تحب، استنبط من أسرار الوجود ما يجعلك في رفاهة من الحياة بما أحل الله، ولكن يجب أن لا يكون تفوقك في الحياة وسيلة من وسائل طغيانك، لأن هذا الطغيان يعطي فساد. وأنا مش هسكت على هذا الفساد، أنا هسيبك كده وتعمل آخره، وبعد ذلك أخذك أخذ عزيز مقبل. لماذا؟ علشان أدي صورة في الوجود إلى أن ربك في الدرس، محدش هيبقى مسروق من ربنا. إذن الآيات حينما عرضت، عرضت مقدمتها حضارات. هذه الحضارات كانت حضارات متفوقة، حضارات متميزة، وإحنا إلى الآن بعض هذه الحضارات شهدناها وشهدنا آثارها وعرفنا فيها أشياء يعجز عصرنا بما أوتي من نشاطات ذهنية ونشاطات ابتكارية في الكون عن أنه إزاي وصلوا إلى هذه المسألة. لا يزالون في حيرة، كيف بني هذا الأهرام؟ الحجر اللي مش عارف إيه، كيف ارتفع هذا الارتفاع ووضعوا هذا الوضع؟ إزاي يحكموا مع بعض من غير موت؟ إزاي هندسوا الهندسة الخاصة دي؟ إلى الآن إزاي حنتوا موتاه؟ إزاي إلى الآن محل عجب من العقود المعاصرة. فإذا كان محل العجب يقطع هذه الآلاف السنين، وتصوروا أن هذه الحضارات لو أنها لم تؤخذ أخذ عزيز مقتدر من جذورها، يعني ما تركش يكون فيها أحد من أي حاجة، كيف كانت تصل بعد هذه الآلاف من السنين لابد أنها كانت تصل إلى مراحل متفق. إنما انقطاع أخبارها عنا يدل على أن الحق سبحانه وتعالى حينما أخذهم أخذهم أخذ عزيز مقدر ولم يترك حتى ما يدل على كيف وصلوا إلى هذه الحضارة. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ وعادين طبعا في الأحقاف عاد إذ أنذر قومه بالإيه؟ بالأحقاف اللي هي في جنوب الجزيرة بين عدن وبين حضرموت بين إلى الآن ما تداناش إلى بعض الآثار فيه. لكن ثمود في قرون الزمن صالح ولا يخلو عرفنا منها شيء من الحضارات وبرضه رحنا شفنا ينحتوا الجبال ازاي ويقعدوا يعملوا كده الى اخره وبرضه الاوتاد بتاعه فرعون برضه شاهدناها. اذا فالذي منطلق علينا الى الان حكايه ايه عاد ما نعرفش عن حاجه الا ما اخبر عنه القران. ويجوز ان يكون من مضي الزمن لانها بلاد رمال وبيحدثون ان عاصفه الرمل تهب فتطمر قافله باكملها. اذا كانت العاصفه واحده تيجي تطمر قافله باكملها يبقى ما فيش مانع من توالي العصور حصل طمر لهذه المعالم سواء كانت ذات العماد يعني المباني اللي لها عمود ومرتفعه كما يقولون عنها في التاريخ. ويجوز ان يكون القدر الذي وجد في اذهان المعاصرين لنزول القران قدرا كان متوارثا تاريخيا من الاباء وما يكونوش شافهم في الاشياء. لكن صدق الحق الذي يتجلى فيما بقي لنا من اثار يشهد ايضا بصدقه فيما خفي عنا من اثار. الم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ ترى مذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. الحق سبحانه وتعالى ساعة يتناول المعنى من المعاني يقوم يدل المعنى شمولية العطاء الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. معنى الطغيان هو تجاوز الحد ومعنى الفساد إخراج الأمر الصالح عن صلاحه لأن الأمور تكون صالحة بذاتها. لا يطلب منك أبدا إلا شيء واحد وهو أن لا تعمد إلى الصالح بذاته فتفسده. ومطلوب منك إن الشيء الصالح بذاته إما أن تركي في صلاحه وإما أن تتركه على صلاحه. نلاحظ هنا كلمة الطغيان الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. كلمة الطغيان تجاوز الحد وتجاوز الحد معناه أن في تقدير للأشياء في مقادير للأشياء ومعنى في مقادير للأشياء يعني زي ما بنقوله حد وحدك أو حقي وحقك. لا يمكنه أن يوجد مستعلم إلا إذا وجد مستعلم عليه. ومعنى الاستعلاء أنك تريد استطراقا عكسيا. معنى استطراق عكسي إن مثلا عندنا إنسان عنده قوة وفي إنسان ضعيف. المطلوب منك منهجا إيمانيا أن يوجد استطراق منك من قوتك لضعفك من غناك لفقرك من علمك لجهلك فالاستفراق الإيماني. ويبقى الرزق اللي عندك انت ناولت منه المحروم من ذلك منك. يجي الاستفراق الثاني بالعكس بقى. يبقى هو قوي ويريد أن يأخذ حركة الضعيف لصالح قوته. يبقى أنت عايز تعمل استفراق عكسي. يبقى فقيره برضو تأكل منه أجره ولا تدلوش حقه ولا مش عارف إيه عشان أنت تزيد غنى وهو يزيد. يبقى أنت ما عملتش الاستفراق فما الذين فضلوا برادي رزقهم على ما ملكت أيمانهم فوقي سواء. الطغيان مش انك انت سبت حاله لا انت حاولت ان انك انت تستفرق من الضعف اللي كنت ويريدك سيبته بحال لجيته ولا ظلمته. يبقى اذا هذا لون من الفساد المركب، لانك انت لو سيبته على ضعف ومن غير ما تمد بقوتك يبقى ظلم. فما بالك لو اردت انت ان تأخذ من طاقة ضعفه زيادة في قوتك، يبقى هذا ظلم. يبقى ظلم مركب. يبقى الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. ساعة ما يجي الوضع بقى بالشكل ده لازم السماء تتدخل. السماء ما تتدخلش امتى؟ طالما يوجد في الإنسان ذاته رادع لتصرفاته السيئة. يبقى نفسه زي ما بيقولوا نفس لوامة، يعني يعمل الشيء اللي بتعمله. أنا بقول لك يا شيخ ما عندكش تعمله، عنده الطاقة الرادعة ذاتية. أو تكون في المجتمع بقي واحد ما عندوش نفس لوامة، حتى نفسه أمارة بالسوء يوجد مجتمع يقومه. فإذا لم يوجد النفس اللوامة الردع الذاتي ولم يوجد الردع الخارجي من المجتمع، يبقى لازم السماء تتدخل. يبقى إذا السماء تتدخل حين لا يوجد الردع الذاتي ولا الردع الاجتماعي من خارج. هذا الردع الاجتماعي دي نهاية ما يكون عند البشر. نلاحظ أن الرسالات السابقة على الإسلام كان كل رسول غير مطلوب منه انه يؤدي الخارجين، بل حينما يطغى الكافرون امام اي منهج رسالي السماء تتدخل تعمل طوفان تغذاهم، تجيب صيحه، تجيب مش عارف تجيب مش عارف تجيب. القضيه لم تخالف الا في الاسلام، لأن الله أرسل رسوله مهيمنا على الأديان كلها وأتمن أتباعه على أن يكونوا مقومين لمنهج الانحراف في الأرض. ولذلك تجد هذه الخاصية ما تنطمسش أبدا عند المسلمين. يبقى لازم يوجد أهل خير في أمة الإسلام. هناك كان من الممكن تطم الفساد، إنما لا تزال طائفة من أمتي هنا أن تقوم الساعة لا يضرهم من خالفهم. طائفة هنا تقوم وتقول كذا وكذا 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 وكذا. وهذا هو السبب في أن المسلمين أتباع محمد صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا برسالته امتداد لرسالته صلى الله عليه وسلم. يبقى دي ميزة الإسلام. ولذلك أمن رسول الله وأمن المؤمنون برسول الله على أن يحملوا حملة التأديب للبشر حين يخالفون منهج الله جهادا في سبيل الله وضربا على أيدي العابدين وتذكيرا لهم دائما بمنهج الله. ولذلك تجد أن الحق سبحانه وتعالى حينما حمل أمة الإسلام ذلك تجد التحميل هو عينه التحميل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول شهيدا على الناس. إذن كما شهد رسول الله أنه بلغنا وأنه أقامنا على المحجة، مطلوب منكم يا من آمنتم به أن تشهدوا على الناس بأنكم بلغتموهم وأنكم أقمتموهم على المحجة. فإذا لما يجي الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد صب عليهم ربك صوت عذاب، ده يدلنا على أن السماء كانت تتدخل حينما يطغى طاغٍ. ليه؟ لأنه لم توجد المناعة الذاتية ولا المناعة الاجتماعية. وبعد ذلك يقول إن ربك لبالمرصاد، ومعنى إن ربك لبالمرصاد أي يرصد ويراقب لا تظنوا أنكم انفلتتم من الله، أنكم أخذتم خلق الله وكون الله وتطرفتم فيه هذا التصرف، وسخر لكم كل ما في الأرض ليكون تحت طوعكم وتحت إشارتكم وتحت نشاطكم ويعطيكم أشياء. لا تظنوا إنكم انفلتتم عن الله، فإن ربك بالمرصاد. ومعنى ربك بالمرصاد يعني يرصد تحركاتكم، ومدام ربنا اللي بيرصد تحركاتنا يبقى إذن أي حركة تخالف منهج الحق سبحانه وتعالى فهي حركة محبوبة ومقدرة، إن شاء عجل الله بها في الدنيا وإن شاء اتخرها إلى الآخرة. وبعد ذلك يتكلم الحق في هذه السورة عن خطأ معايير الناس في استقبال أوامر الحق في الخلق. يقول لهم أنتم بتخدم المقاييس بالعكس، وأنا أريد أن أعدل لكم المقاييس، فإذا عدلت لكم المقاييس التي تزنون بها أموركم يمكن لحركتكم أن تسير على هدى. إنما الذي يجعل حركتكم لا تسير على بكم إن المقاييس نفسها التي تردون إليها وزن حركاتكم وتخييمها وتخسيرها مقاييس غلط. كيف؟ يوم يجي الحق سبحانه وتعالى يقول إذا الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرم، وأما إذا ما ابتلاه وقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. لك صورتين من صور الحياة، الصورة للإنسان الموسع عليه في رزقه، وصورة لإنسان مضيق عليه في رزقه. يوم يجي الموسع عليه يظن أن هذه السعة إكرام من الله له، والمضيق عليه يظن أن هذا التضييق إهانة من الله له. نقول له أنت في المقاييس دي خلطت بين شيئين، خلطت بين الامتحان وبين النتيجة. الامتحان شيء ونتيجة الامتحان شيء. إيتاء المال امتحان، والتقدير والتقدير في إيتاء المال امتحان أيضا. النتيجة الإكرامية تتأتى على تصرفك في هذا الامتحان، تنجح فيه ولا ما تنجح. إذا مش إيتاء المال نفسه هي النتيجة النجاح، لا، لسه ده امتحان. ما تقولش وانت داخل الامتحان ان انا خلاص خدت، لا، استنى لما تشوف الامتحان ده هيؤدي الى ايه. لذلك شرك الله سبحانه وتعالى بين الامرين بالابتلاء. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه، وبعدين اما اذا ما ابتلاه وقدر عليه فيقول ربي أهان. إذن فالملحظان الصورتان الظاهرتان أنت عملتها نتيجة نجاح، نقول له لا، هي مش نتيجة نجاح، دي بس امتحان، والنجاح يأتي بعد ذلك. أما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، نقول له لا، أنت غلطان فيه واللي برضه. وأما إذا ما ابتلاه فإيه؟ فيقول ربي أنا. ربنا رد على الاثنين قال لهم كلا، يعني أنت خاطئ في هذه وأنت أيضا خاطئ في هذه. فالذي أنعم الله عليه بنعمة دليل إكرام، والذي منع الله عنه النعمة دليل إهانة. وأنا حبين لكم ليه كنت غلطانين في الحكم. حين يؤتي الله إنسان مالا، المال ده له حقوق، كيف يكتسب وكيف يشتغل وكيف يصرف؟ ربنا تجاوز مرحلتين وتكلم عن المرحلة الأخيرة وهي مرحلة المصرف. لما بيكون واحد منكم عنده مال
بالله بيتصرف فيه كده التصرف الطبيعي الكويس، بتحض على طعام المسكين، تكرم اليتيم، بتعمل كذا. ادانا صورتين من صور البؤس والشقاء اللي المفروض في صاحب المال يمحيها في من وجوده او من مقابله. فلا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين. دي في المصرف. اذا انت في المصرف بتاعك وانتش موفق، فاذا كنت في مصرفك للمال ما انتش موفق، كيف يكون ايتاء المال لك اللي انت ما انتش هتوفق في مصرفه تكرم لك؟ امتحان يا سيدي عشان نشوفك هتعمل ايه. وبعدين يجي في الاستمرار، وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. تأكلون التراث يعني تركة الرجل يجي يقوم الأقوياء أو الذكور ياخدوها ويمنعوا الايه ويمنعوا البال. ديما في الاستمرار المال والحرام. طب فكيف إذا كان المال استنباطه بهذا الشكل ومصرفه بهذا الشكل فلا توفيق لكم في شيء؟ كيف تظن يا من أوتيت مالا أن ذلك إكرام من الله لك؟ لا يا سيدي، إنما هو ابتلاء. وكذلك يا من تظن أن منع المال عنك إهانة، ليه؟ طب ما إذا كان صاحبك اللي خد المال ما وفقش فيه ويطوقون ما بخلوا به يوم القيامة وتكوى بها جباههم وجنوبهم، فأنا لما منعك من هذه المسألة أبقى أهانتك ولني حملتك حمل على ان ما في ايدكش حتى تبقى ذو عذر في الوجود؟ وما دام ذو عذر في الوجود يمكن كنت تسقط في الامتحان، وما دام كنت تسقط في الامتحان يبقى انا ما حرمتكش انا، لعلي حرمتك منه احنا. وبعد ذلك يطلق الحق سبحانه وتعالى صور هذا الوجود لنعرف كثيرا من الاغنياء لم يوفقوا لا في استنباط اموالهم ولا في استغلال أموالهم ولا في مصرف أموالهم. فحين تتأكد لنا هذه القضية نقول إذن إيتاء المال ليس إكراما من الله، ومنع المال ليس إهانة من الله، وكلا الأمرين ابتلاء واختبار. فمن شكر نعمة الله سبحانه وتعالى نجح في الامتحان. يبقى إذن إيتاء المال ما هوش هو النجاح، ولكن التوفيق في إدارة هذا المال والاستغلال فيه هو النجاح. وكذلك الذي سلب المال ما هيش إهانة له، لأن الله خلقه من شيء يكون محاسبا بسببه إن قصر، وأيضا ليحترم قدر الله وعطاءه في الخلق. حين يتعدل المقياسين في الحياة، المقياسين اللي هم تعبين الدنيا كلها، حين يقارن إنسان بإنسان لا تأتي إلا زاوية الغنى، إنما ما ينظرش إلى أي زاوية أخرى من زوايا الكمال في أي نفس. واحد مثلا أخلاقه كويسة، واحد مثلا عافيته كويسة، واحد مثلا مستقيم، أهله سعيد بأهله وأهله سعيد بيهم، ما عندهمش إلا زاوية المال. فيشاء الحق سبحانه وتعالى أن يعدل مقاييس البشر في أهم حاجة تشغل البشر في مسألة المال بسطا وقبضا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن نجحوا في ابتلاء الإكرام أو في ابتلاء التقصير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.